أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، وحياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم نور على الدرب. هذا هو برنامج الإفتاء الذي يأتيكم عبر قناة الأسرة الفضائية. يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على أرقام الهواتف التي ستظهر تباعا على الشاشة، كما يسعدنا أن يكون معنا للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد الأستاذ بجامعة الملك سعود. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياكم الله
فضيلة الشيخ. هذا سؤال وصلنا عن طريق الـ SMS. تقول السائلة: أنا امرأة حامل وأعاني آلاما في الظهر، وسمعت أنه توجد إبرة تستخدم عند الولادة فلا تشعر المرأة بألم الطلق، تسمى إبرة الظهر، فهل يجوز لي استخدامها عند الولادة أم الأولى تركها؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقول للأخت السائلة: لا بأس باستخدام هذه الإبرة، بل إذا كان لا يترتب عليها ضرر فالأولى بالمرأة أن تستخدمها، لأن الآلام ليست مقصودة لذاتها، وكلما استطاعت أن تخفف عن نفسها آلام الطلق فهذا بلا شك أنه مستحسن إذا لم يترتب على ذلك أي ضرر.
نعم. سؤال: شخص طلق زوجته طلقتين متتاليتين بسبب خلاف وقع بينهما، وفي اليوم الثاني تم الصلح بينهما بحضور شقيق الزوجة وبعض الأقرباء، فهل الطلاق يقع بينهما علما بأن الرجل غضبان ومتوتر، متوتر الأعصاب في نفس اللحظة التي وقع فيها الطلاق؟
أقول بالنسبة لمسائل الطلاق، فالطلاق يعني طلاق الغضبان يكون على ثلاثة أنحاء. الناحية الأولى أن يكون هناك غضب، ولكنه غضب يسير يستطيع معه الإنسان أن يعقل ما يخرج منه وأن يتحكم في تصرفاته أيضا، فهذا الطلاق يقع. و القسم الثاني مضاد لهذا، وهو الطلاق الذي يصاحبه إغلاق يستغلق معه عقل الإنسان فلا يعي ما يقول، أشبه ما يكون بالسكران. فطلاق هذا الرجل وهو في هذه الحال لا يقع. الثالث بين هذين، وهو طلاق يصاحبه غضب شديد بحيث إن الإنسان لا يستطيع أن يتحكم في تصرفاته، حتى أن بإمكانه أن يقتل ويسفك الدماء ويقع منه كل شيء في مثل هذه الحالة، لكنه مع ذلك يعي ويدرك ما يقول، فهذا الذي وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، والخلاف فيه قوي وشديد. وإن كان الأخ السائل من الصنف الأول فطلاقه يقع، وإن كان من الثاني فطلاقه لا يقع، وإن كان من الثالث الذي بين هذين فالأمر مشكل، ولعله يستفتي مفتي عام المملكة إن أحب، لأني أرى أن مثل هذا يحتاج إلى شيء من التفصيل، بمعنى أن جهات الفتوى عندنا في المملكة تستدعي الزوج وتستدعي الزوجة وتأخذ إفاداتهم، فيمكن من خلال ما وقع أن يترجح لدى المفتي جانب أن الطلاق لا يقع في مثل هذه الحال، لأن الحالة يمكن تشبه حالة الخروج عن التحكم في التصرفات، وربما ترجح الطرف الآخر وهو أن الغضب وإن كان غضبا شديدا لكنه يستطيع أن يتحكم في تصرفاته وبالتالي يحكم معه بوقوع الطلاق. فمثل هذا لابد أن يكون يصاحبه دراسة لمثل هذه الحالة، ولا يصلح الإفتاء بهذه السرعة، والله تعالى أعلم. أما مسألة الطلقتين كما هو واقع في السؤال، فتعدد الطلاق سواء طلقتين أو ثلاث، وهل يعود واحدة أو لا، هذا أيضا محل خلاف بين أهل العلم، وجماهير أهل العلم على رأسهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليهم، يرون أن الطلاق يقع بحسب العدد، يقع طلقتين ويقع ثلاثا بحسب العدد. نعم، لكنه طلاق خلاف طلاق السنة ويسمى الطلاق البدعي. هناك من أهل العلم من يرى أنه فيه تفصيل، وعلى هذا الرأي شيخ الإسلام بن تيمية والتلميذ ابن القيم رحمة الله تعالى عليهما، وعلى هذا أيضا كثير من أهل الفتوى عندنا في هذا البلد وعلى رأسهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وكثير من المشايخ، أخذوا برأي شيخ الإسلام بن تيمية في هذا، وهو رأي فيه تفصيل. يعني أنا أنصح إخواني طلبة العلم الذين أحيانا يتعجلون في إفتاء العامة ويظنون أن كل الطلاق ثلاثا يعود واحدة إذا كان في مجلس واحد، أقول لا، ليس الأمر بهذه الصفة. هناك فرق بين أن يجمع الطلاق في لفظ واحد، مثل أن لو قال لزوجته هي طالق ثلاثا، وفرق بين ما لو قال هي طالق طالق طالق. وإذا قاله ثلاثة بالتكرار هكذا، هل يقصد التأكيد أو يقصد وقوع كل طلقة على حدة؟ هذا فيه تفصيل طويل، ويجب على طلبة العلم أن يعوا مسائل الخلاف وأن لا يتعجلوا في فتوى العامة.
فضيلة الشيخ، كيف يعني يحدد العالم درجة الغضب؟
الحقيقة أن هذه مسائل تخضع لاجتهاد العالم، فربما مثلا وهو يحكي حالته والمرأة أيضا تحكي الحالة، ربما كانت هناك بعض القرائن التي تدل على أن الرجل خرج عن طوره في مثل هذه الحال، فيحكم معه في مثل هذه الحالة بأن الطلاق لا يقع، وربما وجد أن نعم الغضب شديد ولكنه يستطيع أن يتحكم في تصرفاته فيوقع الطلاق. هذه تخضع لاجتهاد العالم نفسه الذي يفتي.
معنا اتصال حمد من الرياض. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا بخير يا شيخ.
الله يمسك بخير.
بخير شيخ.
أهلا وسهلا.
جميع العاملين في القناة الله يحفظهم.
الله يجزاك خير.
شيخ سعد الله يحفظك، بالنسبة اللي يجي متأخر الآن لنفس الصلاة المسجد ويجد الإمام في التشهد يعني وضع التورك ويعرف أنه متشهد الأخير، فهل يدخل في الصلاة؟ يعني يدخل.
واضح.
هذا السؤال. وبعدين في مداخلة يا شيخ. هذا في ملاحظات بالنسبة للأطفال، والله أني أنا كنت أجيب عند أولادي، لكن رأينا من شيء غريب، رمي المساجد وتعليم السرقات والأمور هذه، ليتهم خاصة الأخ خالد لو يستضيفون في مثل هذه تقفون الناس الأشياء.
لو السؤال تعيده يا أخي.
السؤال لو سمحت.
بالنسبة للبلاي ستيشن اللي هو الألعاب الإلكترونية.
أيوة.
البلاي ستيشن والله بسبب اني ما اعرف الامور دي، لكن نجيب لابنائي وفيها يعني في الافلام هذه واللعب يصوبون يعني بنادق على المساجد ويعلمون كيف ينزل وسرقه السيارات وكيف يقطع الاشارات.
نعم
والاشياء هذه.
اي نعم.
فليتم يستضيفون او تعليقك يا شيخ كيف يعني الحد منها، ولا يعني تكون اشرطه اسلاميه، ولا على الاقل الاشرطه هذه اللي فيها حتى بعض عليها الصليب يا شيخ.
طيب جزاك الله خير.
حد منا ما تدخل.
واضح
سؤالك يا اخي.
جزاك الله خير.
في اسئله اخرى؟ فالشيخ الاخ حمد يسال عن شراء جهاز البلاي ستيشن وما فيه من افلام وفيها اشياء مخالفه للشريعه، واحيانا تكون اشياء عقديه مثل ظهور الصليب، واحيانا ياتون بافلام يعني محاربه للمسلمين وهكذا، فما قولكم في هذا؟
طيب أخونا حمد جزاه الله خيرا سأل في سؤاله الأول يعني عن مسألة الصلاة، وهل إذا أدرك التشهد الأخير مع الإمام وهو يعلم أن هناك جماعة أو يظن أو يغلب على ظنه أن هناك جماعة ستأتي، هل الأولى أن يدخل مع الإمام أو ينتظر هذه الجماعة أو ينتظر أحدا يأتي يصلي معه؟ أنا الذي يترجح لي يا أخ حمد أن من دخل المسجد والإمام على حال أنه ينبغي أن يدخل مع الإمام على تلك الحال حتى ولو كان في التشهد الأخير. نعم هناك بعض أهل العلم يقول ما دام أنه يثق بأن هناك جماعة ستأتي فالأولى أن يقيم جماعة ويؤدي الصلاة كاملة جماعة، لكن أنا أقول فضل الجماعة الأولى هذا من المتفق عليه، وأما الجماعة الثانية فهي من المسائل المختلف فيها، والأخذ بالمتفق عليه أولى من الأخذ بالمختلف فيه.
هل هذا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا؟
لا شك، نعم، نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو فقضوا، بلا شك أنه نص في هذه المسألة. أما مسألة البلاي ستيشن وهذه الألعاب التي سلبت عقول الأطفال والناشئة، فالحقيقة أنه بلاء داهم، وأنا أؤكد على ما قاله أخونا حمد من أنه ينبغي أن يكون هناك استضافة لبعض المختصين والذين بحثوا هذه المسألة، ويمكن أنهم بحثوها بحثا مصحوبا بأرقام وحقائق ووقائع، ولا شك أن هذه تثري الحلقة وتؤثر أيضا على العامة. فلعل إخواننا إن شاء الله تعالى في القناة يقومون بهذا على ما أشار إليها وما طلبه أخونا حمد، لكن لا بأس إن شاء الله تعالى من أيضا التذكير ببعض الخطورة التي تترتب على مثل هذه الألعاب. فأقول يا أخي حمد وكل من يسمع هذا الكلام إن هذه الألعاب التي كما قلت سلبت عقول الأطفال التي عبر الأجهزة الشاشة إما الكمبيوتر أو غيرها لها أضرار.
صل دولي.
طيب.
صل أبو عبد الله من إيران. تفضل.
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
أهلا وسهلا، حياك الله أخي أبي عبد الله.
الله يعني يحبكم بالله.
حبك الله.
حبك الله بيك من أجله.
يا شيخ عندي سؤال.
تفضل.
أولا ما أعتقد الرافضة وبأي شيء يعتقدون.
بعد السؤال يا أخي.
السؤال الأول.
أيوة.
ما أعتقد الرافضة وبأي شيء يعتقدون.
أيوة.
الثاني الجماعة التبليغ من هم وما مناهجهم. صحيح أو غير صحيح وما أقائدهم.
السؤال الثاني أعد.
الجماعة التبليغ من هم وما مناهجهم وما أقائدهم.
طيب.
السؤال الآخر هل يجوز لرجل أن يوتر في كل ليلة ركعة واحدة؟
واضح سؤالك يا أخي.
جزاكم الله. جزاك
الله. معنا منال من الرياض. السلام عليكم.
عليكم السلام. لو سمحت ألو.
نعم نعم تفضلي.
لو سمحت في حديث من نبي من الصفار قال لهم من كل هم الفرجة ومن كل ضيق المخرجة ومن كل بلاء العافية، هل يعني الحديث هذا صحيح أو يعني ما صحت الحديث هذا يعني؟
في سؤال آخر.
السؤال الثاني ما حكم القول الأمانة مثلا إذا كانت يعني على اللسان يعني الإنسان متعود عليها يعني
حكم إيش؟
يعني مثلا الأمانة يعني مثلا ما حكم قول أمانة؟
طيب.
وإن أتمنى من الشيخ يبين بفرد بفرد تفريد الهم.
إيش الثالث؟
الثالث
أتمنى من الشيخ يبين بتفريد الهم.
دعاء.
شكرا.
نكمل الشيخ.
طيب. قل بالنسبة للعبة البلاي ستيشن، هذه أولا يعني من أضرارها الواضحة والبينة أن هؤلاء الأطفال والناشئة الله جل وعلا فطرهم على محبة الحركة، ونحن حينما نضطهدهم اضطهادا غير مباشر بالإتيان بهذه الألعاب لهم، معنى ذلك أننا أضررنا بأجسادهم فنمنعهم من الحركة تلقائيا. فالطفل يرتسم أمام هذه الشاشة ولا يرضى يفارقها، ولو حاول تبعد عنها يبدأ يبكي ويتذمر وما إلى ذلك. فهذا في الحقيقة فيه إضرار بجسده من حيث الحركة، فيه إضرار بجسده أيضا من حيث النظر. هذه الشاشات لا شك أنها تؤثر في أشعتها وفي نظر، ولنلاحظ أعين الأطفال حينما يديمون النظر إلى هذه الشاشات كيف تحمر وكيف تلتهب وهلم جرى. والأشد من ذلك الأثر النفسي، نحن الآن نجد أن هذه الأوضاع التي يعيشها الناس ساهمت في الأزمات النفسية. ولعل يمكن بعض الإخوة الذين يسمعون مثل هذا الكلام يذكرون أنه في بعض الحلقات التي مضت معي وربما مع بعض المشايخ الآخرين أيضا استغربت أنا كثرة الشكوى من الوسوسة التي استغربتها أنا واستغربت كثرتها في المجتمع، استغربتها من خلال الاتصالات بالهاتف الجوال والفتاوى، من خلال أيضا بعض البرامج، من خلال اتصالات الناس، من خلال ما أراه في واقع الناس. صار هذا المرض أكثر من ذي قبل بمرات كثيرة، فما سببه؟ ودعوت المختصين النفسيين إلى دراسة مثل هذه الظاهرة، ما أسبابها؟ وأنا لا أستبعد أن يكون من أسبابها مثل هذه الأجهزة. نلاحظ الطفل وهو متسمر أمام هذه الشاشة ومتوتر الأعصاب، وربما كان بجانبه طفل آخر معه الجهاز الآخر وهما يتباريان، والأعصاب مشدودة والانفعال والصراخ والعويل وأوقات طويلة وهم على هذا الشيء. أتصور أن هذا ليس من المعقول أن لا يؤثر على هؤلاء الناشئة، لا بد أن له آثارا. ونلاحظ أيضا أن الطفل يعني وهو يشاهد هذه الشاشة يتصرف تصرفات لا معقولة، يعني على سبيل المثال لعبة السيارات مثلا، وهو يدير هذه السيارات ويضرب في الحائط الفلاني وتنقلب السيارة وتضرب السيارات الأخرى ويهرب من الشرطة، وهذا الأثر النفسي، بل يصدم حتى الناس، يعني يصور في البلاي ستيشن وناس يمشون في الطريق وهذا يصدمهم وما إلى ذلك. هل هذا الذي نريد أطفالنا يتعودون عليه؟ هل هذا الذي نريد أطفالنا يتربون عليه؟ هل هذا الذي نريدهم ينشأون عليه؟ إذا لا نستغرب منهم بعد ذلك حينما يمسك الواحد منهم هذه السيارة الحقيقية ثم يبدأ يلعب بها في الأحياء ويؤذي الناس. وكم من البيوت التي تيتمت وفقدت عائلها كله بسبب تهورات هؤلاء الناشئة، والذين جاءهم هذا في الأعم الأغلب من خلال مشاهدتهم لمثل هذه المناظر، إلى غير ذلك من هذه الآثار التي ترتب على البلاي ستيشن مثل ما أشار إليه أخونا الشيخ خالد. وكلنا نعرفه أن هناك بعض المناظر التي يستحى من ذكرها، يكون هناك مناظر نساء متبرجات بل عري، بل أحيانا أشد من هذا، يمكن فيه بعض المناظر الجنسية كذلك، أيضا فيه الموسيقى، تعود الطفل على النظر للنساء وإلف مثل هذه المشاهد، وهذا بلا شك أنه يسري عليه فيما بعد ويألف المنكرات. كذلك أيضا النواحي العقدية، ربما كان هناك تكريه لهم لدين الإسلام، ومثل ما قيل يعني يرمون مثلا المساجد أو يرمون مثلا الملتحين ويكون الفريق الآخر غير ملتحي، وهلما جرى يكون كأنه حرب ويغلب فيها الملتحين. هذا كله يعمق هذه الجوانب النفسية في هذا الطفل. إلى غير ذلك ربما كان هناك مثلا صليب مثل ما أشار الأخ حمد في سؤاله، أو صلبان، أو أشياء أخرى، ربما كان هناك فريق يحمل الصليب وفريق آخر لا يحمل الصليب وينتصر الفريق الذي فيه الصليب. وأنا أذكر حينما كنت طفلا وكنا نشاهد التلفاز وللأسف كان هناك فعلا فيه مثل هذه المناظر فيما يسمى بجحيم المعركة، ويمكن الذين في سني أنهم يذكرون مثل هذه البرامج، وكان فيها مثل هذا فريق في معه، وهذه حرب حقيقية، يعني تصور حربا حقيقية وليست مجرد مثلا ألعاب وصور يدوية هكذا، لا، يعني صور أشخاص حقيقيين. لكن المهم أن هذا له الآثار النفسية على الناشئة، فنرجو إن شاء الله تعالى من المسلمين أن يكونوا على مستوى من الوعي ويكون أولادهم من مثل هذه الألعاب ويوجدون الألعاب البديلة، والحمد لله إن شاء الله تعالى هناك أشياء بديلة ولكن باتزان واعتدال حتى أيضا لا يكون لها ذلك الأثر السيء.
أحسنتم فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله من إيران يسأل عن مبدأ عقيدة الرافضة وبأي شيء يعتقدون.
بالنسبة يا أخي عبد الله، يا أبا عبد الله، أقول بأن عقائد الرافضة الكلام عليها يطول، وهناك أنا شاهدت بعض البرامج في قناة المجد أحد الإخوة اللي هو الشيخ عمر الزيد جزاه الله خيرا، وتكلم على أشياء مفيدة في هذا. كذلك أيضا هناك بعض المواقع التي فصلت في هذا، لأن لا نستطيع أن نأتي عليه في هذه العجالة، ولكن لعلي أضع يعني بعض الخطوط العريضة في هذا. فإذا جئنا لما يعتقده الرافضة، أولا في توحيد الألوهية، توحيد العبادة، نجد أن الشرك الأكبر يوجد عندهم بكل وضوح وجلاء في الممارسات حول قبر الحسين وقبور بعض من يدعون أنهم من آياتهم ومن أئمتهم، الممارسات الشركية التي لا يشك فيها إطلاقا. كذلك أيضا دعوة أن الأئمة في منزلة ومرتبة لا يصل إليها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهذا قاله الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية. كذلك أيضا دعوى أن في القرآن نقصا، وأن هذا القرآن الذي بين أيدينا لا يشكل ولا مقدار الثلث، ومع ذلك فهذا الثلث لا يصفو، لأنهم تصرفوا أيضا في تأويل الآيات حسب أهوائهم وحسب ما يعتقدون، فيأتون على سبيل المثال إلى قول الله جل وعلا: يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، ويقولون يفسرون بأن الجبت هو أبو بكر والطاغوت هو عمر رضي الله تعالى عنهما. ومثل قول الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقولون البقرة هي عائشة رضي الله تعالى عنها. وهكذا من التحريف المقصود المتعمد لآيات الكتاب العزيز، فحتى الثلث لا يصفو ولا يسلم من تصرفاتهم ومن ألاعيبهم بآيات الله، فشابه اليهود والنصارى الذين حرفوا التوراة والإنجيل وللأسف. كذلك أيضا عقيدتهم في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حينما يرون أنهم ارتدوا إلا من استثنوهم، وهؤلاء المستثنون من الصحابة رضي الله تعالى عندهم عند الرافضة على اختلاف فيما بينهم، فبعضهم لا يستثني إلا خمسة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر عدد يوصلونهم 17، يعني هذا الذي نقول إنه معتدل من الرافضة لا يستثني إلا 17 صحابيا، والبقية الباقية كلهم يعدونهم ممن ارتدوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وبالتالي ما الذي يترتب على هذا؟ نعم، كل من لم يرتضوه ممن لم يروا كان في صف علي رضي الله تعالى عنه، فإنهم يعدونه ممن ارتد، حتى أولئك الذين اعتزلوا الفتنة، يعني كسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن عمر ومحمد بن مسلم الأنصاري وغيرهم رضي الله تعالى عنهم، هؤلاء اعتزلوا الفتن، لكن مع ذلك لم يسلموا من قدح الرافضة والنيل منهم. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان له نصيب الأسد من شحن الرافضة وسبهم وشتمهم وتنقصه رضي الله تعالى عنه. ويترتب بلا شك على هذا إهدار هذه الأحاديث التي يرويها هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلا يسلم لنا حديث من طريق هؤلاء الصحابة الذين يقولون إنهم ارتدوا. وإذا لم يسلم لنا حديث، فما هو الإسلام الذي سنطبقه بعد ذلك إلا إذا كان بناء على ما في كتب الرافضة؟ فإذا كانوا يرتضون هذا يرتضون، أما أهل السنة فينبغي لهم أن يفخروا بما عندهم وأن يعرفوا عقيدتهم معرفة جيدة، وأن يعرفوا مثل هذا الزيغ الذي عند هؤلاء القوم. وعلى كل حال الانحرافات عندهم كثيرة، وأنا أنصح الأخ.
الطعن في الصحابة ليس هو في حقيقة الأمر طعنا في النبي صلى الله عليه وسلم؟
بلى، إذا جئنا على سبيل المثال لعائشة رضي الله تعالى عنها وقدحهم فيها، هذا تكذيب للقرآن، لأن الله جل وعلا برأها من فوق 7 سماوات ونزلت فيها سورة النور وآيات الإفك، والرب جل وعلا قال: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فما الذي يترتب على القدح في عائشة رضي الله تعالى عنها؟ يترتب عليها القدح في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن معناه أنه عليه الصلاة والسلام ارتضى الخبث في أهله وأقره وتوفي عليه الصلاة والسلام وعائشة في ذمته لم يفرقها وحاشا عليه الصلاة والسلام أن يكون كذلك. فعلى كل حال لو ذهبنا نطيل في هذا الأمر يحتاج الحقيقة إلى حلقات، وأرجو إن شاء الله تعالى أن يكون هناك تبصير من قبل الأخوة القائمين على القناة، يعني يكون هناك برامج توعوية يبين فيها أو معتقد أهل السنة في سواء الصحابة أو ما إلى ذلك، ويبين أيضا الاعتقاد الخاطئ في مثل هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى.
أيوة شيخ، على أساس أنه سأل عن مبدأ الرافضة، هل سموا بذلك لأنهم رفضوا حكم الشيخين أبي بكر وعمر؟
يعني هناك خلاف في سبب تسميتهم بالرافضة، وأن الذي يترجح لي أن السبب أن زيد بن علي رحمه الله، زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، كان معه قوم من أهل العراق وكانوا يقاتلون يعني بعض الفئات الذين بينهم وبينهم صدام، فأرادوا أن يخضعوه فقالوا له تتبرع من أبي بكر وعمر، فرفض أن يتبرع من أبي بكر وعمر، فقالوا إما أن تتبرع منهما أو نحن لسنا معك، فقال رفضتموني فسموا رافضة لهذا السبب. هذا الذي يظهر.
بارك الله فيك. يسأل أيضا عن جماعة التبليغ وعقائدهم.
الحقيقة أن جماعة التبليغ لا نستطيع أن نقول إنهم على معتقد واحد، وإنما هم بحسب البلاد التي يقيمون فيها. فجماعة التبليغ التي عندنا على سبيل المثال في المملكة أو بعض بلدان الخليج نجد أنهم على معتقد السلف، هذا الذي نعرفه عنهم، ولكنهم يسيرون على طريقة جماعة التبليغ في دعوة الناس. وهذه الطريقة الحقيقة أن كثيرا منها مثمر، ولو أن الطريقة التي يسير عليها وتسير عليها جماعة التبليغ صاحبها بعض العلماء طلبة العلم الذين يصححون الأخطاء ويقومون المسيرة لكانت ناجعة ونافعة بإذن الله تعالى. ولهذا أرى أن الحل الأمثل في مثل هذه الحال أن يكون هناك امتزاج من أهل العلم بهم لتصحيح المسيرة. وأما القدح والكلام فيهم هكذا بإطلاق بلا تفصيل فأرى أنه من الظلم، لأنهم ليسوا على وتيرة واحدة، فهناك منهم من يمكن يكون عنده تصوف ويبايع على الطرق الأربع كما ورد يعني في بعض من تكلم عليهم، وهناك أناس منهم ليس عندهم شيء من ذلك ولكنهم يرتضون مثل هذه الطريقة لدعوة الناس. وعلى كل حال أنا أحث الأخ عبد الله أو غيره على الاعتدال والاتزان في نقد الآخرين، يعني لا إفراط ولا تفريط، ونحن دوما مبتلون بالإفراط والتفريط وكلا الطرف في قصد الأمور ذميمة.
معنا أبو محمد من الزلفي.
السلام عليكم.
السلام.
تفضل يا أبا محمد.
الله يوفقنا وإياكم وشمية جميعكم وشمية هدات واهتدين غير ضالين ولا مضلين.
آمين رب
العالمين. الله يجزاكم خير. عندي أنا ثلاث أسئلة بارك الله فيكم، والله إن شاء الله ينفع بها وبإجاباتها. السؤال الأول، أنا سألت أحد المشايخ عن تفسير عدد من الآيات فأجابني، ولكن رجعت أنا التفسير البغوي.
تفسير إيش؟ تفسير ماذا؟
تفسير عدد من الآيات في القرآن.
أيوة.
فأجابني فرجعت إلى عدد من تفسير عن السنة كتفسير البغوي بن كثير والسعدي فرجعت إنه فسرها غلط، فكيف أنصحه؟ وعامل من الشيخ أيضا أنه يوجه نصيحة لمن يتجرع على أن يفسر وهو لا يتقن التفسير. السؤال الثاني
أبو محمد، يعني لماذا سألته وأنت تستطيع أن تقرأ في الكتب؟
أنا سألته أحسنت الظن بأنها عنده علم التفسير، ولا توقعت أنه إذا ما عرفت يقول الله أعلم.
السؤال الثاني،
السؤال الثاني، إذا الإنسان إذا سأل شخص أحد طلبة العلم، إذا سأل شخص عن تفسير آية هل أفضل أنه وهو ما يعلم تفسير آية يقول الله أعلم، أو يحيل الجاهل إلى أحد التفسير؟ السؤال الأخير، هل الأفضل لطالب العلم أن يقرأ في تفسير في المصباح المنير تهذيب تفسير ابن كثير أو في تفسير السعدي؟ وجزاكم الله خير، بارك الله فيكم.
حياك الله أخ محمد.
فضيلة الشيخ، طيب قضية تنظيم الخروج بثلاثة أيام مثلا في الشهر وأربعين يوم في العام، هم يقولون أنها للتنظيم فقط، فهل هي بدعة أم هي كما يقولون؟
أنا قلت في كلامي أنني أفضل أن يكون بعض العلماء وطلبة العلم يحيون السنة التي هي دعوة الناس، كما قال الله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين. فإنذار الناس وتبليغهم وتعليمهم هذا مطلب جيد. وكان الشيخ عبد الرحمن الفريان رحمة الله تعالى عليه يحاول أن يجعل هناك طريقة تبليغية لكن سالمة من الوقوع في مثل هذه الاجتهادات التي عليها مثل هذه الملاحظات. فكان رحمة الله تعالى عليه يخرج هو وبعض العلماء والمشايخ والدعاة طلبة العلم لبعض الأقطار عندنا في المملكة، ويذكرون الناس وينصحونهم ويعلمونهم. كذلك شيخنا الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله كان يجوب أنحاء المملكة، خاصة في الفترات التي يتسع له الوقت مثل فترة العطلة الصيفية، وكان هذا ديدا عدد من أهل العلم الذين عندهم الروح الدعوية ومحبة نفع الناس. وأنا بودي أن يحيى مثل هذا، ولا بأس أن ينظم من الجهات، يعني حتى لا يقال أيضا أن هذا يمكن يجعل الأمور فوضى أو ما إلى ذلك، كما قد يستثمر مثل هذا الكلام بعض الشانئين. لكن أقول لا بأس من تنظيمه من قبل الجهات المختصة كوزارة الشؤون الإسلامية، لكن لا يترك الناس. كان يكون هناك تنظيم للعمل الدعوي بهذه الصفة، ويخرج الناس أو يخرج العلماء والدعاة وطلبة العلم للناس في جميع الأطار، وخاصة الناس الذين في أماكن لا يصل إليهم فيها أحد. هناك ناس في شمال وجنوب المملكة على وجه الخصوص عندهم من الجهل الفادح الشيء الذي لا يطرأ على بال. أنا رأيت بنفسي لما ذهبنا لبعض المواقع أن بعض كبار السن الذين يعني أرجلهم على حافة القبر كما يقال لا يعرف كم عدد صلاة، كم عدد ركعات المغرب، ولا يعرف كم عدد ركعات الفجر. وامرأة كانت موجودة تقول عمرها 73 سنة وما صلت ركعة واحدة قط لأنها لا تعرف الصلاة، وهذا موجود عندنا في المملكة وللأسف. فهؤلاء بحاجة إلى من يبصرهم بدون بدينهم ويدعوهم. فأقول إن الذي عليه الإخواننا في جماعة التبليغ من التحديد مثلا بأربعة أشهر أو 45 يوم أو شهر أو ثلاثة أيام أو ما إلى ذلك، يجب عليهم أن يتنازلوا عن مثل هذه التحديدات، لأنها هي مما أثار الخلاف بينهم وبين الآخرين. ولا أدري لماذا الإصرار على مثل هذه الأعداد. يا أخي، من أراد أن يخرج يخرج يوم، يمكن يذهب مثلا لبعض القرى القريبة من الرياض يوم واحد ويرجع، لا بأس بذلك. أراد أن يخرج تسعة أيام فليخرج تسعة أيام، أراد أن يخرج 13 يوم خلي يخرج 13 يوم. لماذا أحدد بثلاثة أيام أو 45 يوم أو 14 أو هذه الأعداد، وكأننا أصبحنا نتعصب لأشخاص جعلوا هذه الأعداد ولا نريد أن نفرط فيها، وكأننا إذا فرطنا فيها ما أقمنا لهم وزنا. هذا ليس بصحيح. فما دام هذا ليس عليه أي دليل لا من كتاب الله ولا من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلندع مثل هذه التقييدات والاجتهادات التي لا داعي لها.
جزاك الله خير. معنا عبد الرحمن من الرياض. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي.
شيخ سعد، أنا عندي سؤالان. السؤال الأول متعلق بكتابة ترغيب وترهيب للمنذري، أريد أن تبين لنا فضيلة الشيخ ما هو منهج كتابه، ما هو ميزة كتاب، وكيف نستفيد من كتابة ترغيب وترهيب للمنذري. والسؤال الثاني شيخ، العمل بالحديث ضعيف في فضائل العمل. أنا قرأت أن هناك من يقول أن لا يعمل مطلقا بالحديث الضعيف في فضائل العمل.
طيب واضح
توجيهكم، جزاكم الله خير.
جزاك الله خير. وهذا الشيخ آخر سؤال أخينا أبي عبد الله من إيران، هل يجوز لرجل أن يوتر بركعة واحدة؟
نعم أخي أبي عبد الله، أقول نعم يجوز للإنسان أن يوتر بركعة واحدة، ولكن الأفضل أن يكون العدد 11 ركعة. إن استطاع، إن لم يستطع فليوتر بتسع أو بسبع أو بخمس أو بثلاث، لكن إن لم يوتر إلا بركعة واحدة فإنه لا بأس بذلك. وقد أوتر عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بواحدة قرأ فيها القرآن بأكمله، وكان ذلك عند مقام إبراهيم كما صح عن عثمان رضي الله تعالى عنه. وكذلك أيضا معاوية رضي الله تعالى عنه أوتر بركعة، ولما قيل لابن عباس، وهذا في صحيح البخاري، لما قيل لابن عباس ألا ترى إلى معاوية إنما أوتر بركعة، قال إنه فقيه. فهذا إقرار من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لمعاوية رضي الله تعالى عنه في الإيتار بركعة. فأقول هذا جائز، ولكن كلما زاد الإنسان زاد الفضل بإذن الله تعالى.
وهل يزيد عن 11؟
لا بأس من الزيادة، أنا أرى أنه لا بأس بالزيادة على 11 ركعة لو صلى 13 أو 15 أو 17، لكن إذا كان إذا كانت الآيات التي سيقرأها في 15 ركعة سيقرأها في 11 ركعة فالأفضل 11 ركعة، لأن أفضل الصلاة طول القنوت، وكلما كان القيام أطول كلما كان ذلك أفضل.
فضيلة الشيخ، معنا الأخت منال من الرياض، سألت ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: حديث من لزم الاستغفار، صحة هذا الحديث؟ تسأل عن صحة
الحديث، فيه ضعف.
نعم. طيب، حكم قول بالأمانة أو أمانة كذا؟
أما قول بالأمانة أو أمانة ونحو هذه العبارات فهذا بحسب مراد القائل. فإذا كان مراد من قال أمانة يعني أني أأتمنك على هذا الشيء فاحفظ الأمانة، فهذا جائز،
ما يريد قسم،
ما يريد القسم. أما إذا كان يقول أمانة أي أستحلفك بالأمانة أو أقسم عليك بالأمانة فإن هذا لا يجوز. ولذلك إذا استخدمت أدوات الجر مثل بالأمانة أو الأمانة ونحو ذلك هذه تفضي إلى القسم، لأن أدوات الجر هذه هي من أدوات القسم فأتركوها. أما لو قلتم أمانة يعني أأتمنك على هذا فهذا لا بأس به إن شاء الله.
طيب فضيلة الشيخ، تتمنى أختنا عليكم الدعاء لها بتفريج الهم.
أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج همك يا أخت منال وأن يوفقك لكل خير.
كذلك أبو محمد من الزلفي يقول: سأل بعض الإخوة عن شيء من تفسير بعض الآيات ففسرها له خطأ، ثم طالع في التفاسير فوجد أن هذا القول أو هذا الكلام من الأخ خطأ، فماذا يعني، كيف ينصحه؟
أخي أبا محمد، أولا أنا أحس أنك بحمد الله ممن عنده رغبة في الخير وعندك قدرة على التعلم وعلى المطالعة في الكتب، فحبذا لو يكون عندك مزيد من الجهد في القراءة في كتب التفسير، وأنت بنفسك إن شاء الله تعالى تستطيع أن تخدم نفسك بنفسك. أما هذا الأخ الذي سألته ففسر القرآن باجتهاده وأخطأ، فقد أخطأ في اجتهاده هداه الله. والحقيقة أن الذي يسأل عن شيء من كتاب الله
من أهل الاجتهاد يعني
تجتهد. نعم، نقول الذي حتى لو كان من أهل الاجتهاد، الإنسان إذا كان ليس عنده أثاره من علم في تلك الآية التي سئل عنها ينبغي أن لا يتعجل، خاصة بعض الآيات الملبسة. صحيح أن هناك بعض الآيات التي نفهمها بلغة العرب، لكن هناك بعض الآيات التي تلبس، فإذا لم يكن اطلع على معناها، مثلا وترك البحر رهوا ما عرفت معناها، ما أتكلم فيها وأضع الظنون وأقول الرهو يمكن يعني كذا أو كذا، لا، لابد أكون قد اطلعت على تفسيرها أو أترك الكلام فيها. ولهذا فيما أثر عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال لما سئل عن آية من كتاب الله قال: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وعمر رضي الله تعالى عنه لما سأل عن الأب ثم تراجع وقال: ما يضرك يا عمر، يا ابن أم عمر، ألا تعلم ما الأب، فترك السؤال. ولهذا تكلف السؤال أيضا لا ينبغي. فإذا كنت حريصا جزاك الله خيرا على معرفة كتاب الله ومعرفة معانيه فعليك بالتفاسير التي تعطيك المعنى، وباختصار أيضا مثل ما أشرت إليه في سؤالك عن مختصر تفسير ابن كثير أو عن تفسير السعدي، كلاهما جيد. وأنا أرى أن تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي تفسير مختصر ويناسب للجميع حتى بالنسبة للعامة. لو أن أئمة المساجد قرأوا على جماعة المسجد في تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي لكان ذلك مناسبا، دعهم يفهمون كتاب الله، يفهمون معنى هذه الآيات التي يتلوها عليهم الأئمة بمثل هذا الأسلوب البين الواضح الذي يناسب الجميع.
فضيلة الشيخ، يعني بعض الناس يعني يظن أنه إذا قال لا أدري فهذا عيب، يعني فماذا تنصحون
فعلا هذا نسأل الله العافية ملموس. فبعض الناس يستعيب أن يقول عن شيء لا أعلمه لا أعلم أو يتوقف، وهذا بخلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنهم وسلف الأمة كذلك. الرب جل وعلا قال إن نبيه صلى الله عليه وسلم يقول وما أنا من المتكلفين، يعني لا تتكلف. والنبي صلى الله عليه وسلم كم من المرات التي يسأل فيها فيتريث حتى ينزل عليه الوحي فيخبره بالجواب فيفتي السائل بما سأل عن كيف قلت، يسأل ويتريث فيظن الصحابة أنه وجد عليه في نفسه حتى يستعيد بعد ذلك السؤال ويخبره بالجواب. هذا كان ديدن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم مثل ما أشرت إليه بالنسبة لأبي بكر أو عمر. سلف الأمة مثل الإمام مالك، كم من المواقف التي أثرت عن الإمام مالك رحمه الله تعالى التي يقول فيها لا أدري، حتى قيل إنه جاءه من يضرب إليه أكباد الإبل من الأندلس حتى وقف عليه بالمدينة وسأله عن 40 مسألة، أجابه في 4 مسائل وفي 36 مسألة قال لا أدري. قال ضربت إليك أكباد الإبل من الأندلس إلى هنا وتقول لا أدري؟ قال نعم لا أدري، وأخبر من خلفك أن مالكا لا يدري.
وهو مالك،
وهو مالك رحمه الله تعالى، حتى فيما يقال ويؤثر عنه أنه قيل له يعني أنت الآن جالس على هذا الكرسي يعني مرتفع على الناس، ما ارتفعت إلا بقدر علمك وأنك تفتي الناس. قال إنما ارتفعت بقدر علمي، ولو ارتفعت بقدر جهلي لبلغت عنان السماء. فهذا حال هؤلاء السلف. الإمام أحمد رحمه الله تعالى كم من المسائل التي يسأل عنها ويقول أكره كذا، لا أرى هذا، لا يفتي فيها لا بحل ولا بحرمة. ونحن في الحقيقة في مثل هذه البرامج، مثل هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تعالى وغيره من البرامج، ينبغي في الحقيقة أن نفعل مثل هذا المنهج. يعني إذا وردت علينا بعض الأسئلة التي فيها إشكالات يمكن تقول لا أدري ونتوقف عنها وليس عيبا.
يسأل أخونا أبو محمد من الزلفي يقول إذا سألني شخص عن تفسير آية وأنا لا أعلم فهل أحيله على الكتب أم على المشايخ؟
إذا كان بإمكان الشخص أن يرجع للكتب فأحله على الكتب، وإذا كان من عامة الناس لا يستطيع القراءة في الكتب ولا يعرف الكتب فأحله على من ترى أنه يستطيع أن يفيده فيما سأل عنه.
أخونا عبد الرحمن من الرياض يسأل عن كتاب الترغيب والترهيب للمنذري، ما هو منهج المؤلف في هذا الكتاب وما هو ما هي ميزة هذا الكتاب؟
طيب، الحقيقة أن كتاب الترغيب والترهيب للمنذري من الكتب الرائعة الجيدة، لولا ما أورده المنذري رحمه الله في هذا الكتاب من الأحاديث الضعيفة. ولذلك اجتهد شيخنا الشيخ نصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه في محاولة إبعاد الأحاديث التي يرى من منظوره هو أنها ضعيفة، وترك الأحاديث التي يرى أنها صحيحة أو حسنة. لا شك أن الشيخ الألباني رحمه الله أبعد كثيرا من الأحاديث الضعيفة في كتابه المسمى صحيح الترغيب والترهيب، لكن بقيت فيه بعض الأحاديث التي يرى الشيخ أنها صحيحة أو حسنة وقد يخالف فيها، لكن المهم أنه ضيق دائرة وجود الأحاديث الضعيفة في هذا الكتاب. ولذلك من أراد أن يقرأ في الترغيب والترهيب إما أن يكون لا يسلم بكل ما فيه بل يسأل أهل العلم عنه، أو على الأقل يقرأ في صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني، فإنه نسبة الأحاديث الضعيفة فيه أقل بكثير من نسبة الأحاديث الضعيفة الموجودة في الكتاب الأصل. لكن منهج المنذري رحمه الله في هذا الكتاب أنه يعمد لأبواب الدين التي ورد فيها حث على ذلك الفعل أو ترهيب من ذلك الفعل. على سبيل المثال لو جئنا لصلاة الجماعة، يورد المنذري رحمه الله الأحاديث الواردة في فضل صلاة الجماعة التي ترغب في صلاة الجماعة، ويورد الأحاديث التي ترهب وتخوف من ترك صلاة الجماعة. هذا منهجه رحمه الله في هذا الكتاب. والكتاب يعد يعني من كتب الفضائل وكتب الترغيب والترهيب وكتب الزهد والرقائق التي ترغب الناس في العمل و تلين القلوب بإذن الله تعالى. والحقيقة أنه لو وجد بعض طلبة العلم الذين يخدمون هذا الكتاب خدمة جليلة، بمعنى أنهم ينقحون الأحاديث التي فيه أكثر ويبعدون الأحاديث التي فعلا هي ضعيفة، ويبقى بعد ذلك جملة وافرة، فإن هذا الكتاب لو صفي يحسن جدا أن يقرأه الأئمة على الجماعة في المساجد، لأنه جيد وفيه أحاديث فعلا الناس بحاجة إليها.
كذلك سأل أخونا عبد الرحمن من الرياض عن حكم العمل بالحديث الضعيف.
العمل بالحديث الضعيف
في فضائل الأعمال يعني.
نعم معروف. حقيقة أنه كثر فيه الكلام، وهذا فتح أبوابا يعتمد عليها بعض الناس الذين يروق لهم أن يعملوا ببعض الأعمال التي لم يرد عليها أدلة صحيحة. على كل حال اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، فمنهم من يرى أنه لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا لا في فضائل الأعمال ولا غيرها، وعلى هذا الرأي شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وأيده بقوة. والسبب أنه يرى رحمه الله أن العمل بالحديث الضعيف بالشروط التي ذكرت فيه يقول كله لا يفضي إلا إلى الظن، يعني فقط كما يقولون إنه من باب الاحتياط، وأنه قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك الحديث أو عمل بذلك الحديث. ويقول رحمه الله وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، ونحن لم يتعبدنا الله جل وعلا بالظنون، بالإضافة إلى أنه رأى سد باب الذرائع، فيقول إن هذه الأحاديث الضعيفة أولا لا يحسن الناس تطبيق هذه الشروط التي ذكرت، سأذكر إن شاء الله تعالى هذه الشروط، يمكن الأخ يتشوف إلى ذكرها، سأذكرها إن شاء الله تعالى. لكن بهذه الشروط يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الناس لا يحسنون تطبيق هذه الشروط، وأنهم أخذوا بالأحاديث الموضوعة والباطلة وفي أمور العقائد، ودخلت البدع في دين الله جل وعلا كله تحت هذه الذريعة وتحت هذا الغطاء المسمى العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. لذلك رأى إغلاق هذا الباب، وأن إغلاق هذا الباب بلا شك أنه سيسد أبوابا من البدع فتحت على الأمة، مثل شد الرحال إلى قبور الأنبياء والصالحين، وبعض البدع التي ناهضها في عصره وحاول أن يقنع الناس بعدم جدواها، مثل أيضا قضايا التوسل وهلم جرى. فكل هذا وجد شيخ الإسلام ابن تيمية أن أكثر ما يستدلون به فيه هي أحاديث موضوعة وباطلة، وكلها تحت هذه الذريعة العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. أما الرأي الآخر فهو رأي بعض أهل العلم الذين يرون أنه لا بأس بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لكن بشروط. أول هذه الشروط أن يكون هذا الحديث في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب والرقائق والمواعظ، ولا يكون في باب الأحكام ولا العقائد. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون ضعف الحديث يسيرا، وأما الضعف الشديد والموضوع فهذا لا يدخل فيما ذكره أهل العلم، وإنما لو كان الضعف ناشئا من ضعف حفظ الراوي فقط. أما الرواة المقدوح في عدالتهم والذين وصفوا بالكذب فهؤلاء لا يلتفت إلى أحاديثهم سواء كانت في فضائل الأعمال أو غيرها. الشرط الثالث أن يندرج تحت أصل العام معمول به، وهذا شرط مهم جدا يخفق كثير من الناس في تطبيقه. يقولون إنه لا بد أن يكون الحديث الضعيف هذا لا ينشئ أصلا جديدا. أما لو أنشأ أصلا جديدا فإنه لا يجوز العمل به في مثل هذه الحال. على سبيل المثال لو جئنا لمسألة صلاة الجماعة التي أشرت إليها قبل قليل، إذا وجدنا حديثا ضعيفا وضعفه يسير يحث على صلاة الجماعة فلا بأس عند هذه الطائفة من أهل العلم. لماذا؟ لأن صلاة الجماعة وردت فيها أحاديث أخرى، فهذا الحديث لا ينشئ أصلا جديدا وإنما يندرج تحت أصل عام معمول به. لكن لو جئنا لأمر آخر جديد، على سبيل المثال قيام ليلتي العيد، فهذا ينشئ أصلا جديدا يجعل ليلتي العيد فضلا لا ليس هناك دليل صحيح يدل عليه. فنحن في هذه الحال جعلنا ما يسميه الشاطبي بدعة إضافية، يقول هذا فيه إضافة لدين الله وليس ذلك بموجود لا في كتاب ولا في سنة. الشرط الرابع قالوا أن يعتقد عند العمل بالحديث الاحتياط، ولا يجوز له أن يعتقد ثبوت الحديث، وإنما يقول أنا أعمل به فقط من باب الاحتياط. يقوم بهذه الشروط الأربعة أو هذه الشرطة الأربعة، إذا توافرت فإنه يجوز العمل بالحديث الضعيف، وإذا اختل شرط من هذه الشروط فإنه لا يجوز العمل به. ولعل ما ذهب إليه شيخ الإسلام بن تيمية هو الأحوط، وخاصة بعد انتشار الجهل يمكن مثل هذا الكلام يكون مفيدا في وقت معرفة الناس ودرايتهم، مثل وقت الإمام أحمد والأئمة الذين يعني كانوا يتساهلون، يقولون إذا روينا في الحلال والحرام شددنا وإذا روينا في الفضائل تساهلنا.
معنا اتصال أبو المثنى من الرياض. السلام عليكم أبو المثنى.
أيوة
تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. هاي شيخ
أهلا وسهلا، الله يحييك يا أخي.
الله يبارك فيك شيخنا. شيخنا الله يبارك فيك. بالنسبة يحدث أحيانا أو كثيرا من النصارى يجادلون المسلمون، يعني فيقولون لماذا مثلا تزوج الرجل أربعة، أو لماذا تحرمون الخنزير، أو لماذا، فكيف يكون الرد المسلم على هؤلاء الكفار؟ يعني طبعا يقعون في كثير جدا من الناس لا يعلمون عن ذلك كثيرا، يعني فيقعون المسلمين في حرج أو يسألون من الجهال. يعني
فضيلة الشيخ، يعني الذين يذهبون إلى جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال يقولون حتى العلماء الذين نهوا عن ذلك يريدون الأحاديث الضعيفة في كتبهم، فهم يعملون به في عمليا. يعني
أقول إن العالم إذا نظر، فالأصل ذلك التنظير الذي والتقعيد الذي ذكره العالم، أما كونه أخفق في التطبيق فهذا لا يلتفت إليه لعدة أسباب. أولها أن يكون لا يرى أنه أخفق، بل يرى أن هذا الحديث ليس بضعيف، خاصة في الأحاديث التي تجاذبها وجهات النظر، مثل الأحاديث الحسنة التي بعض العلماء يضعف وبعضهم يلحقها بالقسم الصحيح والحسن المقبول، فيمكن لا يرى أن هذا الحديث ضعيف، يرى أنه من قبيل الحسن على الأقل. هذا شيء. الشيء الآخر أنه يمكن أنه قلد عالما آخر لم يسعفه الوقت في الاجتهاد في معرفة حقيقة هذا الحديث هل هو ضعيف أو لا، وقلد عالما آخر ذكر هذا الحديث. الشيء الثالث أن يكون هذا العالم تحجل وأخطأ، والخطأ لا يسلم منه بشر، كل هذا وارد، فلا ينبغي أن نجعل التطبيق مؤثرا على التنظير، بل الأصل هو التنظير.
حاول إجازة فضيلة الشيخ لأنه لم يبقى إلا وقت يسير. طيب. معنا عبد الله من المدينة.
اي نعم، السلام عليكم.
تفضل يا اخي.
السلام
عليكم. الله يرضى عليك. نعم،
اهلا وسهلا، حياك اخ عبد الله.
سؤالك
اخ عبد الله. عليك الشيخ، بارك الله فيك ونفع بك.
وفيك بارك
الله يبارك فيك يا شيخ. بالنسبه في سؤال بالنسبه للسحر المشروب، ذكروا يعني بعض الاخوه انه اذا سوى عمليه تنظيف للمعده ممكن يروح السحر، ما ادري يا شيخ ايش رايك
في شيء ثاني؟
الله يرضى عليك.
شكرا يا أخي عبد الله. فضيلة الشيخ، يعني هناك بعض المحققين يتسرعون في تحقيق وتضعيف وتصحيح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي مثلا إلى كتاب كالدارقطني مثلا أمضى المؤلف فيه سنين حتى يجمع هذا الكتاب فيخرجه في شهور يسيرة ويجعله قسمان، قسم صحيح وقسم ضعيف، فماذا تقول لهؤلاء؟
بالنسبة للعمل في التحقيق والحكم على الأحاديث، الحقيقة هو ليس بالهين، والذي مارس هذا العمل وهذا الفن يعرف أنه ليس بالهين، لكن هناك بعض الشباب الذين فيهم شرة الشباب وحدته يتسرعون في مثل هذا، خاصة يغريهم يمكن محبة الشهرة وإخراج العلم ونظر الناس إليهم، وربما أيضا الربح المادي، فينبغي لهم أن يصححوا النوايا في مثل هذه المسألة. وأنا الحقيقة أخشى أني لو أفضت أطيل وأخذ الوقت. طيب، فلو نأخذ بقطع يعني بعض الأسئلة.
الأخ عبد الله من المدينة عن السحر،
أو الأخ الرد على النصارى،
الرد على النصارى في شبهاتهم، ثم حديث الأخ عبد الله سؤال عن السحر المشروب إذا عامل عملية تنظير هل يذهب هذا السحر؟
طيب، بالنسبة للرد على النصارى يا أخي الكريم، يعني من سألت هذا السؤال، أنا أرى يعني بعض الإخوة الذين الآن يدخلون في بعض غرف البالتوك والمناظرات مع النصارى، وأنا حقيقة أقول إن كثيرا من هذه الجهود لا تفيد. والسبب ما هو؟ السبب أن كثيرا من هؤلاء الإخوة غير مختصين. الشيء الثاني أن هؤلاء النصارى يحسنون الإحراج والمناظرة، وبعض الإخوة حتى وإن كانت علمية جيدة إلا أنه لا يتقن فن الحوار ومغالبة الخصم. يعني على سبيل المثال وجدتنا بعض النصارى، يعني كان بعض الإخوة أقحمني في مناظرة معهم في مرة من المرات، وبدأوا يثيرون قضية إرضاع الكبير. فقلت يعني أنتم الآن لماذا تعمدون لهذه المسألة، وأنتم ما الذي دخلكم في هذه المسألة؟ الخلاف بين أهل العلم في القضايا الفقهية كثير جدا، ليست هذه هي المسألة الوحيدة، يعني هناك مسائل كثيرة، فستؤتون لكل مسألة حصل فيها خلاف وتبنون عليها مثل هذا الهرم الذي تريدون أن تقيموه. فأنا أقول إن بعض الأخوة لا يتقن فن الحوار، ولذلك لا ينبغي أن يناظرهم إلا متخصص ومتقن لفن الحوار معهم، وهؤلاء ثلة قليلة وندع الأمور لهم. بالإضافة إلى أنه لا ينبغي الإكثار من الخوض معهم، خاصة المعاندين الذين فقط يريدون الإحراج أو مغالبة المسلمين. لكن لو وجد إنسان عنده رغبة في الوصول إلى الحق، هذا يعالج معالجة خاصة. أخونا عبد الله حينما سأل عن السحر المشروب، فأقول يا أخي الكريم بالنسبة لقضية السحر، هل يوجد سحر أو لا يوجد سحر، أنا أظن أن بعض هذه المسائل أو كثيرا منها هي عبارة عن أوهام أو ما يلقيه بعض الرقاة الذين زرعوا في نفوس الناس كثيرا من هذه الأوهام. الله أعلم هل يكون هناك سحر أو لا يكون هناك سحر، لكن الإنسان إذا أراد أو إذا أصيب بأمر من هذه الأمور أو بمصيبة من هذه المصائب، فعليه أن يعمد للعلاج الشرعي. الرقية لا بأس يرقي، لكن أن يتجاوز الأمر إلى إتيان الكهان أو السحرة أو ما إلى ذلك فلا. أما كونه إذا غسلت المعدة يمكن يذهب السحر، فأقول أنا لست متخصصا في هذا، ولا أظن أن حتى المتخصص يستطيع أن يفتي في هذا، هذا شيء علمه عند ربي. قد يكون السحر مثلا من الأمور التي تنفذ لجميع أجزاء الجسم ولا يستقر في المعدة فقط، فما الذي يفيد غسيل المعدة في مثل هذه الحال؟ على كل حال، الخلاصة من هذا كله أن الإنسان يتطبب بالطب الشرعي ويبذل الأسباب المشروعة، وإذا وجد البلاء ولم يشفى فعليه أيضا أن يعرف أن الله سبحانه وتعالى قد يبتليه بالضرة كما أنه قد يبتليه بالسرة، فليصبر وليحتسب، وكما قلت يعني فقط ما أمامه إلا أن يعالج بالعلاج المشروع.
شكر الله لكم
ولكم كذلك.
وفي الختام لا يسعنا إلا أن نشكركم أيها الإخوة المشاهدون على حسن متابعتكم، كما نشكر فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد على تفضله بالإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم، ونلقاكم غدا بإذن الله تعالى، فإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.